إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القصاص والوعاظ من أسباب البلاء. القص فعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، والقاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. والقاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص، وهو في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب، وليس القص والوعظ والتذكير مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والوعاظ والمذكرين، فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها القدح والذم والتنقيص. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومعظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق، والصحاح تقل في هذا. وقد أصاب العلم والمسلمين من القصاص والوعاظ شر عظيم وبلاء جسيم، ولذلك اشترط العلماء في القاص شروطا ذكرها السيوطي رحمه الله في قوله: ولا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بالتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار الزهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة. ومدار ذلك كله على تقوى الله، وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. ولا يخفاك أن هذه الشروط التي ذكرها السيوطي رحمه الله لا تتوفر في كثير من أهل العلم الكبار، بل لا تكاد تتوفر في أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وهي مما ينبغي أن يتوفر في القاص حتى يؤذن له بالقص. وهذه الشروط التي اشترطوها في القاص الذي يحكي أيام الناس وأخبار الماضين تدل على خطورة القص وعمق أثره في نفوس سامعيه ومتلقيه. والقصاص والوعاظ المعاصرون بعيدون عن منهاج النبوة، يحرفون سامعيهم عن العلم النافع إلى أمور تضرهم في الغالب ولا تنفعهم. وأكثر أولئك القصاص والوعاظ حزبيون، يتوسلون بالقصص والوعظ إلى أغراض مبيتة وأهداف خفية. وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم، فحسبوهم علماء وتعلقت بهم أنفس أكثر العوام، وصاروا محنة ليس لها من دون الله كاشفة. وقد صرفوا الناس عن العلم النافع والعمل الصالح وتلاوة القرآن والذكر بما تسلطوا به عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ولم يعلموهم توحيدا ولا فقها ولا سنة ولا تفسيرا ولا لغة، والله المستعان. ومن منهاج النبوة اتباع العلماء والإقبال على العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا من منهاج النبوة ومن قواعد منهج السلف. وأما اتباع الوعاظ وأصحاب الرقائق الذين يهيمون في كل واد ولا يحملون الناس على منهاج النبوة ولا يبينون لهم القصد الأحمد، فهذا كله خبط ورمي في عماية وسير في عماء، وهذا لا يزيد الأمة إلا انحرافا عن منهاج النبوة كما هو واقع منظور. وهؤلاء جميعا لم يصدقوا الأمة فيما ينبغي أن يصدقوها فيه، ولم يؤدوا الأمانة التي ناطها الله رب العالمين بأعناقهم لما ملكهم وأعطاهم القدرة على البيان والقول، فلم يبينوا ولم يأخذوا بمنهاج النبوة
ومنهاج النبوة يرتكز على الركيزة العظمى وهي توحيد الله رب العالمين. فلم يبينوا للناس توحيد الله ولم يحذروهم من الشرك بالله رب العالمين باطنا وظاهرا، وإنما تركوا الجماهير غافية. فما ينبغي أن يكون أهل العلم كذلك بحال، وإنما هذا شأن من تنكب سبيلهم وسار على غير دربهم. تركوا الجماهير غافية فيما هي فيه من مخالفات توقع الناس في الشرك وقد تخرج الكثيرين من الملة قولا واحدا. ولم يبينوا للناس أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي دغدغة فارغة للعواطف ولا يأتي منها بعد ذلك شيء. بل إن الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين ظاهرا على غير صراط وسنة وسبيل ينحرفون ويزداد انحرافهم بعد، ولا يتأتى منهم خير ويصير أكثرهم حربا على دين الله رب العالمين، وهذا واقع لا ينكر. كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه أصول السنة، فجعل أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعين، وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه رحمه الله رحمة واسعة، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. كتاب وسنة وأثر واتباع، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل، ففي ذلك النجاة. وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال، فإن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد اعتمد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من آدم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين، ثم من بعدهم من الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم لأن كثيرا ممن جاء بعد تفشى فيهم النسك الأعجمي، وخرج كثير من الزهاد عن الجادة المستقيمة. وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين، هذا وصف الإمام أحمد لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. فهذا هو من دعائم منهاج النبوة، وهو أول ما ينبغي أن يعقد عليه الخنصر في عد دعائم المنهاج، أن الإنسان ينبغي عليه أن يعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ما جاء عن الصحابة ثم عن التابعين، وأن يلزم غرز من كان قبله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. الناس هجروا هذا وصاروا إلى ما أنتجته عقول المتخلفين الخالفين، فتجد في هذا العصر طوفانا من تلك الكتب تعبث بعقول المسلمين من المثقفين وغير المثقفين الذين ينتمون إلى الدين، وليست تلك الكتب بمرتكزة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين. ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ولا شك أن معرفة أعمالهم وإجماعهم بل حتى اختلافهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. إذا تأملت وجدت كل طوائف وفرق الأمة تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة، والفرقان بين هذه الطوائف والفرق أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، فالكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فكيف نعرف المحق من المبطل والمصيب من المخطئ؟ ما الفرقان؟ الفرقان أن تنظر أي هذه الفرق والطوائف كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. تأمل أهل الحديث هل هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ نعم، أهل الحديث على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الإخوان المسلمون هل هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ التبليغيون، الحركيون، التكفيريون، القبريون، الخرافيون، أصحاب حزب التحرير، هذه كلها طوائف، هل هي على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ حاشا وكلا، إلا إذا التقى المشرق والمغرب، إلا إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يد، وهيهات هيهات، هذا من المستحيل. وإنما الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الحديث، هم من كان على منهاج النبوة، هم من كان على المنهج الأحمر، هم من يسيرون على الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم هؤلاء فالزم غرزهم، وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية، إذ هؤلاء هم الفرقة الناجية، فمن خالفهم كان هالكا، وهم الطائفة المنصورة، فمن خالفهم كان مغلوبا مخذولا، وهم الجماعة، وما عداهم الفرقة، وما عداهم أصحاب الأهواء. والله تبارك وتعالى يقول في صفة من يخالفهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة هم هؤلاء، هم المؤمنون حقا، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وكذلك من تبعهم بإحسان. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خالفهم كان هالكا، من خالفهم كان مغلوبا مخذولا، من خالفهم كان من أهل الفرقة، من خالفهم كان من أهل البدعة، لا يخالفهم إلا أصحاب الأهواء. ذكر الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي رحمه الله في المدخل بعد ذكر الصحابة والثناء عليهم بما هم أهله: وهم فوقنا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم يعني آراء الصحابة لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ثم قال رحمه الله: ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قول الصحابة إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا. فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم، لأنه كيف نخالف الصحابة وكيف نخالف سبيل المؤمنين؟ ومعلوم أن من لم يتبع سبيل المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن لا نخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيلهم هو سبيل العلم الحق، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال الشعبي رحمه الله: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم، أي من رأي من حدثك من دون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم، لا من رأي الأصحاب وإنما من رأي من حدثك، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان على غير ذلك فليس بعلم. إذن العلم ما جاء به الصحابة رضوان الله عليه، والصحابة لم يبتدعوا وإنما هم المتبعون حقا، وطريقتهم طريقة الاتباع التي تجانب طريق أهل الابتداع، ومنهاجهم معلوم في محاربة أهل البدع، لأنهم هم الذين نقلوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقلوا النصوص عنه في مجانبة أهل البدع وفي معاداة أهلها وفي التزام السنة ومحبة أهلها، وما كانوا ليخالفوا ما نقلوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا أن نحرر القصد وأن نوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وأن لا نقدم على قوله قول أحد من الناس كائنا من كان، ولكن القول ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن نعرف ما جاء به من الوحي المعصوم كتابا وسنة إلا من طريق أصحابه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أبر الناس وأحلم الناس وأعلم الناس بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. فينبغي علينا أن نلتفت إلى منهجهم وإلى طريقتهم، لأن فيها النجاة والفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا التزمنا ذلك خرجت الأمة كلها من الشقاق، وخرجت من الاختلاف، وخرجت من الفرقة، وخرجت من البدعة، واستقامت على منهاج النبوة، وهدأت النفوس، واستقرت الأرواح، وانشرحت الصدور، وأصلح الله البال، واستقامت الأقدام على الصراط المستقيم. وأما مع البعد عن منهاج النبوة فلا بد من التناحر والتنازع والشقاق والحرب، ويكفر بعض المسلمين بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، إلى غير ذلك من المآسي التي ندمت بسبب الخروج عن منهاج النبوة. فنسأل الله أن يعيد المسلمين أجمعين إلى منهاج النبوة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. موقف أتباع منهاج النبوة من أهل البدع واضح، ليس فيه تمييع ولا مداهنة. أصحاب منهاج النبوة من السلف الصالح موقفهم واضح من المبتدعة، يحذرون ويحذرون من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون السنة ويجانبون منهاج النبوة ومنهج السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم في صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداف الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث متفق على صحته. وهذا وصف الخوارج، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في يوم النهروان. هذه النصوص المتقدمة وغيرها كثير، لأجلها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتبعونه ويطلبونه ويتعمقون في ذلك. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يدلنا على أن أهل البدع عندهم علم وأنهم يجتهدون في الطلب، كما في وصف هؤلاء الذين ابتدعوا القول بالقدر وأن الأمر أنف وأنه لا قدر. ظهر قبلنا أي ناحيتنا أناس يقرؤون القرآن، وكلمة يقرؤون القرآن تعني أنهم يحملونه أو يحفظونه بعرف العوام في العصر الحديث، فكذا كانوا يعبرون عن حمل القرآن بقراءة القرآن، يقرؤون القرآن وأيضا يتلون القرآن كما في وصف الخوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم عبادة ولهم زهد، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتبعونه ويتتبعونه ويطلبونه في مظانه. وذكر من شأنهم، وهذا الإبهام هنا يدل على التفخيم والتعظيم لأمر طلبهم للعلم. وذكر من شأنهم وكذلك لعبادته كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فإياك أن تخدع بعلم أحد أو بعبادته حتى تعرض ذلك على المحك الذي لا يتخلف، وحتى يأتيك شاهد العدل اللذان لا يكذبان، الكتاب والسنة. فمهما أتاك من قول أحد فاعرضه على الكتاب والسنة، ومهما سمعت به من عمل أحد ومن زهده وورعه فاعرض أمره على الكتاب والسنة. فما وافق فاقبله، وما خالف فاجعله دبر آذانك ولا تثريب عليك. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. ولذلك ذكر ما ذكر ثم ذكر بدعتهم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فماذا قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فلا علم ينفع ولا عمل يشفع إذا لم يكن العلم والعمل على منهاج نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ذلك يرد كما ترى بعد أن ذكر من حالهم ما ذكر في عبادتهم وفي علمهم وفي طلبهم له وتوفرهم على هذا الطلب. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فانظر إلى مجانبته رضي الله عنه، وانظر إلى هذه الرسالة التي أرسلها إليهم، إلى أهل البدع: لا نحبكم ونعلم أنكم لا تحبوننا ولا يضيرنا ذلك شيئا. نقول لأهل البدع: نحن براء منكم وأنتم براء منا، أنا بريء منه وهم براء مني، كما قال عبد الله بن عمر رضوان الله عليه للقدرية في هذه الرسالة العظيمة التي أرسلها إليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن عبد البر في الجامع واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وروى اللالكائي وغيره عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. أخرج ذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والدارمي في السنن. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، هو رأس من رؤوس المعتزلة، لعن الله عمرا، يعني ابن عبيد. هذا اللعن من مالك رحمه الله، أخبر به عبد الرحمن ابن مهدي. قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وقال رحمه الله: إياكم وأصحاب الرأي فإنهما أعداء السنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع يعتقد أن ما ابتدع من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إذا قيل له تب يتعجب، أيتاب من الطاعة؟ أيتاب من فعل القربات؟ ولذلك فهو على شفى الخطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا البدعة ظاهرا وباطنا. ولذلك فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والمعصية المذكورة في قول سفيان هي المعصية التي ليست ببدعة، لأن البدعة معصية أيضا، ولكن كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن قتادة أنه قال فيما روى عنه سفيان الثوري: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. أخرجه اللالكائي. يعني إذا ابتدع بدعة فعلى أهل السنة أن يذكروها وأن يشهروا بها وأن يحذروا الناس منها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإذا تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. أن البدعة تبدأ صغيرة ثم يغذيها الشيطان حتى إذا ما باض في عقول المبتدعة فرخ البيض بعد، ثم صار طيرا تحلق. ولذلك لا يدعون شيئا من ذلك في مبدأ الأمر، لأنه كما تعلم الدفع أهون وأخف من الرفع. الدفع أيسر من الرفع، لأنك تستطيع أن تدفع ولكن لا تستطيع أن ترفع، ولو استطعت الرفع لربما أتى ذلك بمشقة عظيمة. فكذلك دفع البدعة في منشأها خير من تركها حتى تتمكن، ثم يحاول أهل السنة أن يرفعوها. الدفع أيسر من الرفع. فيجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. يأتون بالبدع تبدو صغيرة، ينجم ناجمها وتخرج تتوارى كأنها لا ترى. يعني عندما تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها وهو يمدح ظلال القرآن ويمدح سيد قطب، وكلمة ظلال القرآن خطأ عقدي، لا يجوز أن يقال ظلال القرآن. القرآن نور والنور ليس له ظلال، فهم القول بأننا نعيش في ظلال القرآن فهذا خطأ عقدي ومنهجي. هو يمدح الذي يخرج على الناس يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، يمدح ظلال القرآن ويمدح سيد قطب، هذا إضلال عظيم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه يروج للبدع التي انطوى عليها الظلال والتي جاء بها سيد، وهي بدع غليظة. الواحد من هؤلاء لا يتقي الله تبارك وتعالى في قول ولا في الشبيبة المسلمة ولا فيما آتاه الله تبارك وتعالى من تمكين ظاهر في خطاب الناس ودعوته، لا يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، وإنما يضل الناس شاء أم أبى، لأن الذين يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يكون الداخل باحثا ومنقبا ومعه قواعد أهل السنة. وهيهات، أين هي قواعد أهل السنة من الذين يتطفلون على العلم وينتسبون إليه؟ أين هي؟ دونها خرط القتاد. فهؤلاء يوجهون الناس إلى هذا الأمر الخطير وهي طامة كبرى، فإذا فتحت الأعين على أمثال هذه الأمور حمل السيف وأريقت الدماء لا محالة، وتعلم الناس أصول التكفير على وجهه وأتوا بها مطبقة في الحياة كما هو واضح ومشاهد ومنظور في أرجاء الأرض كلها. مكنهم الله تبارك وتعالى فلم ينصحوا للأمة. ولم يأخذوا بيد الشباب إلى الحق والهدى والصراط المستقيم، يمدحون سيدا ويمدحون ظلاله أو ضلاله، ويحرفون الناس عن الصراط المستقيم وكتب أسلافهم إلى هذه الكتب الفكرية التي تنطوي على كثير من الطوام، كما في الظلال فالرجل قد وقع في طوام كفر العالم كله وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال إن الأرض معبد جاهلي، حتى الذين يقفون على المآذن يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء أغلظوا كفرا من الذين كفروا ونطقوا بالكفر صراحة. هذا كله في هذا الكتاب في الظلال، وأعظم منه وأنكى في المعالم. وهؤلاء المتكلمون الداعون يوجهون الناس إلى هذا الكتاب ويدعون أنهم سلفيون وأنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أهل الحديث براء من البدع وأهلها. وأما الذين يتكلمون في أمثال هذه الأمور ويقولون الظلال كتاب أدبي، فهم غاشون للأمة، لأن أكثر الناس يستسهلون وهم بعيدون البعد كله، إلا من رحم الله رب العالمين، عن لغة الكتاب العزيز ولغة الحديث ولغة العلم. لا يستطيعون أن يزاولوا ويعالجوا وينظروا في تفاسير السلف الصالحين، ولا أن ينظروا في كتب العلم الصحيحة، فيستسهلون الظلال بما فيه من الضلال. والظلال كتب بلغة العصر، بلغة سهلة قريبة، وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طلية، وكل هذا يخدع ويغر. فتلصص الضلال شيئا فشيئا إلى قلوب غضة طرية، فما تلبث أن تخرج على الأمة بأسيافها، فما هو مشاهد ومنظور وإلى الله المشتكى. فالذي يطل على الناس يخدعهم، يقول هذا الكتاب ليس فيه شيء، عنده بعض الأخطاء، وينبغي علينا أن نبتعد عن تلك الأخطاء وأن نأخذ ما عنده من الحسنات، إلى غير ذلك من تلك المناهج الباطلة كمنهج الموازنات وما أشبه، فكل هذا ضلال في ضلال وغش وتدليس. وكثير منهم يقول نعم نعترف أن عنده أخطاء ينبغي أن تحظى. حسن فبين، لا يبين شيء، يقول عنده أخطاء ونعلم أن عنده أخطاء، ما هي؟ بينه حتى تكون ناصحا لا غاشا. فينبغي عليك أن تبين الأخطاء. لا يبينون، لأنهم لو بينوا الأخطاء لنسفوه نسفا، وكان سكوتهم على الكتاب بمجرد القول بأن فيه أخطاء لكان هذا القول منهم مردودا عليه، لا يقبله الناس، لأن هذه الأخطاء ليست بأخطاء عارضة، وإنما هي انحرافات منهجية كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فحينئذ يكون الأمر كما قال العلماء، وسيأتي في التعامل مع كتب أهل البدع التي انطوت على الانحرافات المنهجية لا على الأخطاء العارضة، فما يخلو كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى من خطأ ومؤاخذة، هذا أمر مسلم لا يدفع. ولكن المهم أن لا تكون تلك الأخطاء أخطاء في المنهج، تسير في الكتاب من أوله إلى آخره كما يدور الماء في العود الحي الرطب، فأنا يمكن الفصل بين هذا وهذا كما يكون الروح في الجسد، فهذا أمر كبير. أما أن يوجد خطأ هنا أو خطأ هنالك فهذا أمر ميسور، يمكن أن يدل أهل العلم عليه وأن يحذروا منه، ولكن أن يمكن ذلك في كتاب لحمته وسداه ويجري منه ذلك مجرى الروح في الجسد في تلك الكتب، أن يمكن الفصل والشأن كذلك. الله المستعان. في الكتاب والسنة التحذير من كل انحراف وزيغ، والأمر والترغيب والدلالة على كل خير. قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، وقال تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الكتاب تحذير من كل انحراف وزيغ، وفيه أمر وترغيب ودلالة على كل خير، ومن لم يعلم ذلك يقينا فلا صلة له بكتاب الله تبارك وتعالى أصلا. وأدنى صلة بكتاب الله تبارك وتعالى تدل على هذا الأمر الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يعني أهل الأهواء والبدع. أهل الحرب إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني أهل الأهواء والبدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن في التوبة والتحريم. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمر المنافقين حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. انتهى كلامه رحمه الله. حتى ولو لم يقصدوا، حتى ولو قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها، لأن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم. فحينئذ يدخل على القلوب انحراف كبير وزيغ في العقيدة خطير، فلا بد من البيان ولا بد من توضيح دين الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين حافظ دينه وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء، إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمام يعزي إليه ما يدعوك إليه، ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله الله، الثقة بالأشخاص ضلال، والركون إلى الآراء ابتداع، اللين والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع البدعة. لا تتقرب إلى الله تعالى بالامتناع مما لم يمنع منه، كما لا تتقرب إليه بعمل ما لم يأذن فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليه. ذكر ذلك الذهبي في السير. فنحن إذا حذرنا من أهل البدع فنحن خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، لأن صرف الناس عن اتباع بدعهم فيه رحمة لهم، لأن أوزار هؤلاء تتبع أولئك كما هو معلوم، ومن أطراهم كان أضر عليه. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة. وقال إسماعيل بن علية كما في الإبانة أيضا: قال لي سعيد بن جبير غير سائله، يعني ابتداء من نفسه، قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذا كله: لا تجالسوا طلقا، يعني لأنه مرجئ. تحذير المسلمين من الكتب المشتملة على البدع واجب، من الكتب المشتملة على البدع واجب. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وروى ابن أبي عاصم في السنة وأحمد في المسند من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، قال فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. قال الألباني رحمه الله: حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد بن سعيد فإنه ضعيف، ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة ثم خرجت بعضها في الإرواء. كذا قال في ظلال الجنة في تخريجه على السنة لابن أبي عاصم. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون شاكون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقي. قال الذهبي رحمه الله: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء. هذا نص عظيم، وفيه تقرير لمنهج السلف رحمهم الله في تعاملهم مع كتب أهل البدع ومع الكتب التي اشتملت على تجريح الأصحاب رضوان الله عليهم والتنقص منهم وقص ما وقع وشجر بينهم، وأكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب. يقول: وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين على العلماء الراسخين أن يكتموا ذلك عن العامة وآحاد العلماء، يعني ممن لم يكن راسخا في العلم، فينبغي ألا يمكن من تلك الكتب التي فيها قص ما وقع بين الأصحاب رضوان الله عليه. فإذا خيف على آحاد العلماء من هذه الأمور أن تتغير القلوب، وأن يصير السني رافضيا، وأن يصير المتسنن السلفي مبتدعا، إذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بآحاد العلماء، فكيف بمن ليس على شاكلتهم؟ فكيف بطالب العلم المبتدئ؟ فكيف بالشبيبة المسلمة التي لا مشاركة لها في العلم أصلا، وإنما تحسن الظن في من تسمع وتلقي إليه بزمام القلوب؟ فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن مفلح رحمه الله، وذكر الموفق رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة، فقال: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وقال ابن القيم رحمه الله: لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. فأذن له بإتلافه مع أنه قد استعاره، فهو مال غير متقوم عند المسلمين، فإذا أتلافه بإخراق أو إحراق فإنه لا يلزمه ضمان، لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. كما قال المروذي رحمه الله: قلت لأحمد رحمه الله: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. هذا كله من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقه، لأنه مال غير متقوم عند المسلمين، فإتلافه لا يترتب عليه تضمين. قال سعيد بن عمرو البردعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. وقد سئل أبو زرعة رحمه الله عن المحاسبي وكتبه، فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة؟ فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. والشبهة التي ذكرت لأبي زرعة رحمه الله هي بعينها ما يقرر ويراد له أن يمرر على جماهير المسلمين: في هذه الكتب عبرة، فيها تذكرة، فيها مواعظ، إلى غير ذلك. والجواب: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. ما أسرع الناس إلى البدع. قال ابن مفلح رحمه الله: ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبه. ثم قال: ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه: فتيممت، أي فقصدت بالصحيفة التنورة. قال: فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، لأنك لا تدري إذا كان عندك من ذلك شيء، لا تدري لعل الأجل أن يعاجلك، ف فتتربى ذريتك بعد على هذا الضلال الذي جعلته بين أيديها، وربما حسنوا به الظن يقولون لو لم يكن خيرا ما اقتناه أبونا، وحينئذ تضلهم أنت بما قدمت إليهم من سوء. ففي حديث كعب بن مالك لما قال فتيممت بالصحيفة التنورة وفيها ما أرسل به إليه ملك غسان يريد أن يستميله إليه، بلغنا أن صاحبك قد جفا فالحق بنا حتى نواسيك، فقلت هذه أيضا من المحنة، هذه من الفتنة، فتيممت بالصحيفة التنور، والتنور الفرن كما هو معلوم، فأحرقها إحراقا، وفيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. انتهى كلام العلامة ابن القيم ذكره في زاد المعاني. وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع بعد أن ذكر أن كل ما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله تعالى، ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله. وذكر الذهبي رحمه الله في السير بعض كتب الضلال ثم قال: فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين، والله الموفق. وقال صديق حسن خان رحمه الله في كتابه قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والكرامية والمعتزلة. وأضف إلى هؤلاء مما لم يذكره رحمه الله تعالى لأنه كان سابقا على ظهور هذه الفرق، أضف إليها الإخوان والقطبيين وحزب التحرير والحركيين، فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع. وقد نهى الأئمة عن الكتابة عن أهل البدع، فمن ذلك قول الإمام أحمد الذي أخرجه الذهبي في السير: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا. وذكر ابن عبد البر عن ابن خويز من باب قال: مالك لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم. وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإدارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. قد يقول قائل ويأتي بهذا النص ويقول: لم ينص على كتب القوم من المعاصرين، هل قال مالك إياكم وظلال القرآن أو كتب الحركيين؟ لم يذكرها، إذن ليس فيها شيء، لأنه قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، ولم يذكر. وهي حجة ظريفة لا تأتي إلا من رجل سفيه. فهذا سبيل سلفنا الصالحين في التعامل مع كتب أهل الأهواء والبدع. ما ذكرتم ما هو إلا قطرة في بحر، وقد كانوا يحذرون مما هو أدنى من ذلك، ولكنه لا حاجة إليه لأنه قد يفهم على غير وجهه. علينا أن نلتفت إلى أن الطبع سراق، والإنسان إذا خالط أثرت فيه بيئة المخالطة، كما في المثال الذي ضربناه: لو أتيت بجزرة فجعلتها بنصفين وجعلت محلولا ملحيا في كوب ومحلولا سكريا في آخر، وضعت نصف الجزرة في محلول الملح تصير ترشية، والأخرى إذا ما ركزت تصير من المربى كما هو معلوم. والجزرة واحدة، ولكن البيئة لما اختلفت صارت النتيجة إلى ما ترى. فاتق الله في نفسك ولا تحسن بها الظن، فإن النفس أمارة بالسوء. تقول أنا أقرأ ما عند القوم من أجل أن أعرف بدعتهم ومن أجل أن أرد عليها، فإذا ما مددت رجلك انزلقت في هوة سحيقة لا قرار لها، ويحاول أهل الحق أن ينتشلوك بعد، وهيهات. إذا دخلت الشبهة القلب فلعلها تعلق بالقلب ولعلها لا تخرج منه إلا بالموت، نسأل الله العافية والسلام. قال الخلال في السنة: أخبرني عصمة بن عصام قال: قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه حلال ولا حرام، وقد كتبت مع خلف حيث كتب، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام، وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده، فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف على وجهها. قلت له: ولما كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى شعبة منه. قال حنبل: فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه، ما دام لا يقبل النصيحة وقد فعل، فخذ الكتاب منه فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. كذلك لا تدع المرأة في البيت في خلوة مع أهل الأهواء والبدع، تمضي أنت لطيتك وتدع المرأة في خلوة صحيحة مع أهل البدع، تنظر وتسمع ثم تنقلب المرأة عليك وأنت الجاني جنيت على نفسك، فيداك أوكتا وفوك نفخ، فلا تلومن إلا نفسك. وأما الصغار فاحذر أن تدعهم نهبا لتلك الكتب وللسماع الذي لا ينضبط، وأقمهم على الجادة حتى تقر عينك بهم بعد، وحتى لا يكونوا حربا عليك وحربا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن من مكائد أهل الأهواء أنهم ينظرون كل من دعا إلى الصراط المستقيم ومنهاج النبوة واستقام على الحق دعوة وإبلاغا وأداء، ويحاولون أن يتسللوا إليه من بيته عن طريق أولاده أو عن طريق إخوته أو عن طريق أقربائه، من أجل أن يشغلوه بهم، ثم يمضي هؤلاء في دعوتهم إلى الباطل والضلال. فاحذر هذا ولا تسلم، واسأل ربك العافية، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. لم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم. روى الدارمي واللالكائي عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منه، قل حجتك وامض، لا تجادل ولا تخاصم على السنة كما أمرك بذلك الإمام مالك والإمام أحمد والإمام البربهاري وغيرهم من أهل السنة العظام الكبار من الأئمة الثقات. السنة تبلغ ولا يخاصم عليها، بمعنى الجدال حولها، وإنما تكون في المجلس فيه الرجل من أهل البدعة ينطق بالبدعة، ولا أحد في المجلس على السنة سواه. أتجادله؟ قال: لا، وإنما تلقي بدلوك مبينا السنة ثم تمضي ولا تخاصم، أي لا تجادل ذلك الجدال المرذول الذي نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الجدال إذا احتدم هم قوم خصمون يدخلونك في مضائق ويحيدون، ولا تستطيع أنت أن تضبط المناظرة لأنك لم تحرر موطن النزاع ولم يتم الاتفاق على الأساس الذي تبنى عليه المناظرة، ولا يحضر هنالك من أهل الإنصاف ما يحصي عليك وعليهم ما تقول وما يقولون، فيقع تلبيس عظيم في المجلس ويشوشون، وربما أخذوا بالحجج الخطابية، وأنت تريد الحجج الإلهية الربانية النبوية الرسولية، وهم يجنحون حائدين عن الحق إلى الحجج العاطفية الخطابية، فيستميلون جمهور السامعين، وحينئذ كأنما غلبت السنة وهزمت، وليس الأمر كذلك، وإنما هزمتها أنت بنفسك، وهي لا تهزم أبدا. فلا تخاصم ولا تجادل ولا تماري، وألق بدلوك في دلاء الدعاة إلى الحق والصراط المستقيم، فإن قبل منك وإلا فقد أديت ما عليك. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وروى اللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك أي أجادلك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن إسماعيل بن خاردة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية، لن يفعل شيئا يضر، وإنما يقرآن آية. قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. ألا رحمة الله عليه، ما أفقهه وما أحوطه لقلبه ويقينه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم، يعني أهل الأهواء، ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وهذا واقع، وأنت تسمع ممن تحسن به الظن، وكثير من العوام لا يحسنون الظن فقط، وإنما يعتقدون الخير اعتقادا، وهم معتقدون للعلم عليه أولئك القول، والواحد منهم يتكلم بطريقة خطابية عاطفية يستميل بها القلوب، وعظا وقصا وتذكيرا لا نظرا ولا تحقيقا، فيخدع به الناس، بل ربما خدع به كثير من أهل العلم ممن استقاموا على منهاج النبوة، لأنه يأتي بشبهات ويلبس عليهم، وأكثرهم لا يعلمون الحق على وجهه عند المناظرة والجدال، فتقع أمثال تلك الانحرافات. نسأل الله التثبيت والعافية. هذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض أقوال سلف الأمة من أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، وهذا كله إلى ما مر ذكره من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع جاء مصرحا بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، الوقوف في وجه أهل البدع الذين يحرفون الأمة عن مسارها الحق ويلبسون على الناس دينهم، هو من باب الجهاد في سبيل الله، وهو يوازي من حيث الشرف ومن حيث نبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل قد يترجح عليه كما مر ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان مبتدع يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس لكي يتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرياسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، وهذا كثير، لأنه لا ينبغي أن يتكلم أحد في أحد إلا بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجور، وإذا تكلم أحد في أحد بعلم وعدل فينبغي أن يكون ذلك مؤسسا على قاعدة الإخلاص، وأن يكون كلامه لله لا لأجل غرض باطن في نفسه من شهوة خفية أو حسد أو حقد أو بغض فيرميه بما هو فيه، ولكن بقصد سيء، فحينئذ لا يكون محمودا، بل هذا من عمل الشيطان. ولذلك لا يقبل قول كثير منهم حتى في المبتدعة الذين هم في الحقيقة من أهل البدع والأهواء، لأن القصد ليس شريفا، ولأن الإخلاص ربما قد توارى من القلوب عند القول، فيكون الأمر لمجرد التشفي. ليس كذلك، وإنما يتكلم لله تبارك وتعالى وحده، ويبين ما في المبتدع من البدعة انتصارا لدين الله تبارك وتعالى وحده، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لحظ النفس ولا لشهوة خفية ولا لعداوة دنيوية ولا لحسد ولا لبغض ولا لتنازع على الرياسة إلى غير ذلك من تلك الأغراض الردية التي تلقي بصاحبها في النار وبئس القرار. لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، بل هي سبيل المرسلين، وهي أجل العبادات، إذ هي دلالة الخلق على سبيل الحق، ودلالة الخلق على توحيد الرب جل وعلا. هذا أعظم شيء وأعظم عبادة. والعبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توفر هذين الشرطين. فيا أيها الراغب في السنة، اعتبر اعتبار أولي الأبصار، وكن من كتب عصبة التعصب على تقية، فإنها ليست بنقية وفيها دسائس خلفية. وتبصر أي الفريقين أحق بالأمن من الهوى وغلبة العصبية، واحذر العزو إليها فإن فوتها غنيمة والظفر بها هزيمة. فظهر بذلك ما عليه أهل السنة وأتباع منهاج النبوة حيال أهل البدع وحيال مجالسهم وحيال كتبهم، وإغفال ذلك من أضر شيء يكون على الأمة، لأنه يحرف كثيرا من المسلمين الصادقين، وكذلك يحرف كثيرا من الأغرار المغفلين عن الحق المبين والصراط المستقيم. فينبغي أن يجتهد الإنسان في معرفة الدين ومعرفة سبيل المرسلين، وما كان عليه النبي الأمين، وما كان عليه أصحابه الغر الذين أقاموا دين الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي العالم، وبلغوه لمن بعدهم، فبلغنا غضا طريا كأنما يتنزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وكثير من الناس يحمل على من يرد على أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأخطاء بدعهم وضلالهم وأخطاءهم، مع أن من منهاج النبوة الرد على المخالف، فمن منهاج النبوة الرد على المخالف. والسلف كان من منهاجهم أنهم يردون على المخالف، سواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة أم كان من غيره، فهم يردون على كل مخالف بمخالفته المذمومة، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة، وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وتذكر حسناته، لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، ولأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها، فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته. هذا أمر مهم جدا، وهو سبب لكثير من الخلل، بل هو أعظم أسباب الخلل الواقع اليوم، وهو ما يسمى بمنهج الموازنات، الذي أضل أقواما وأزاغ عن سبيل المؤمنين جموعا من طلاب العلم، بدد طاقتهم في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. لا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. عن عائشة رضي الله عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تقصد بقولها رضي الله عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله، قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هذا متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها، ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القوم من أتباع منهج الموازنات الذي هو من أكبر أسباب الضلال اليوم. وأصحاب منهج الموازنات عند التحذير من أهل البدع يذكرون ما يقولون إنه من حسناتهم، ويأخذون بمنهج الموازنات فيخدع حينئذ الناس، لأنهم لا يجتنبون تلك البدع ولا يبتعدون عن تلك السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يذكر للصحابة رضي الله عنهم استفيدوا من حسناتهم، إنما قال إياكم وإياهم، وهذا تحذير. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم، وكان فيهم حسنات عظيمة جدا. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم في الصحيح. وهذا في أمر يتعلق بالزواج، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهل لا يضع عصاه عن عاتقه. وفيها تفسيران مشهوران: أنه ضراب للنساء، أو أنه كثير السفر والترحال، لا يضع عصاه عن عاتقه جوال في بلاد الله، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن لمعاوية ولأبي جهم رضي الله عنهما من الفضائل والمحاسن ما لا يقادر قدره، فهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من هذا. أصحاب منهج الموازنات يقولون: إذا جاء ليستشيرك في مثل هذا فينبغي عليك أن تقدم ذكر حسناته أولا، تقول: أما معاوية فمن حسناته كذا وكذا وكذا، ثم تأتي بالنصح: وأبو جهم من حسناته كذا وكذا وكذا. أي شيء هذا؟ هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخ العشيرة، أو بئس ابن العشيرة. أخرجه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بما في هذا الرجل. وقال القرطبي: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء، أي الدعوة إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجه البخاري. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستيفاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان، وإنه لذو محاسن رضي الله عنه، يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا هند اذكري محاسنه ووازني، تقولين إنه شحيح نعم ولكن فيه خصال حسنة، وإنه لذو محاسن فاذكري محاسنه وأتي بمنهج الموازنات. هل أشار إلى شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وغض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين، وانتهاج لنهج المفسدين، وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة، وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط، وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن موضعها، ويظهر البطالون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ، بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا بصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين، وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه، لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. فعليك أن تبين منهاج النبوة للناس، فالناس لا يعلمون وقد توزعتهم السبل، وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع، واختطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل. فواجب على كل مسلم علم الحق أن يعلنه وأن يظهره وأن يدعو إليه وأن يبينه وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى الأذى فيه. ويجب عليه إذا كان متكلما في دين الله داعيا إليه أن لا يكون غاشا للمسلمين، لأن كتمان ذلك غش للمسلمين، فكيف يعلمون؟ الشباب يتخطف من كل صوب بسكوت الناس عن بيان الحق، يتخطف الشباب إلى الحزبيات المقيتة وإلى الجماعات البدعية في كل سبيل، ويحيدون عن منهاج النبوة، ويحاربون أهل الحق من أهل السنة وأهل الحديث ومن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى متى هذه الحال؟ لا بد من البيان والدعوة إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد بين الإمام أحمد أنه إذا كان ذلك عاما فإنه أنفع للمسلمين، وأما إذا ما صام وصلى واعتكف فهذا لنفسه، قال: فذلك أنفع وأفضل، وهو من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق والخير والرشاد وإلى الصراط المستقيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.